أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، عليكم السلام ورحمة الله. قلنا سابقا أنه توجد عندنا سبع مقولات تسمى بالمقولات النسبية، وهي المقولات التي تؤخذ النسبة، يؤخذ مفهوم النسبة في تعريفها ورسمها. وهي الأين والمتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والانفعال. وقبل الشروع في أبحاث هذا الفصل، لابد من التنبيه إلى أن هذه المقولات السبعة، وإن كنا نقول أنه تؤخذ النسبة فيها، لكنها ليست عين النسبة ونفس النسبة، وإنما هي هيئة. هذه المقولات السبعة كلها هيئات وأحوال وكيفيات. هذه الهيئات تنشأ من النسبة، والمقولة هي نفس الهيئة، لا كما توهمه شيخ الإشراق، حيث ذهب إلى أن هذه المقولات هي عين النسبة، نفس النسبة، ذهب إلى أنها هي المقولة. فالأين مثلا هي نسبة الشيء إلى المكان، والمتى هي نسبة الشيء إلى الزمان. ومن هنا اعتقد أن النسبة جنس لهذه المقولات السبعة. اعتقد شيخ الإشراق أن النسبة جنس لهذه المقولات السبعة، كما هو حال الجوهر لما يندرج تحته. كيف أن الجوهر جنس لما يندرج تحته من الأقسام الخمسة، كذلك اعتقد شيخ الإشراق بأن النسبة جنس لهذه المقولات. ومن هنا تتذكرون في أول مباحث هذه المرحلة قلنا أن شيخ الإشراق ذهب إلى أن عدد المقولات شقد؟ خمسة، هي الجوهر والكم والكيف والحركة والنسبة. فاعتقد أن النسبة هي شنو؟ هي مقولة قائمة بحد ذاتها، يندرج تحتها سبعة أمور، وهي الأين والمتى والإضافة والفعل والينفعل والجدة وما شابه ذلك. ولذلك نرى أن السيد العلامة يؤكد في كل تعريف من تعريفات هذه المقولات السبع النسبية، يؤكد على أن الأين هيئة تحصل من كذا، أن الإضافة هيئة تحصل من كذا، أن الفعل هو هيئة تحصل من كذا، وهكذا. فالمقولة هي نفس الهيئة التي تحصل من النسبة والانتساب، وليست هي عين النسبة. وهذا مطلب سيال يشمل المقولات السبع النسبية. العلامة يختصر البحث في المقولات النسبية، فيكتفي بذكر تعريف هذه المقولات السبع مع بعض الإشارات الإجمالية لبعض المباحث. يقع الكلام في النسبة الأولى أو في المقولة الأولى من المقولات النسبية، وهي الأين. والأين هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. الآن كل واحد منا وهو جالس في مكانه له نسبة خاصة للمكان الذي يجلس فيه، وهذه النسبة الخاصة ليست لا تثبت لشخص آخر. جلوسي في هذا المكان فيه نسبة لي، هذه النسبة ليست متوفرة لك، وليست متوفرة للثاني، وليست متوفرة للثالث. من هذه النسبة ننتزع هيئة كيفية، تلك الكيفية، تلك الهيئة المعينة هي التي نسميها بالأين. فالأين هي هيئة تحصل من نسبة الشيء إلى المكان، ولا إشكال ولا شبهة في أن الأين متحقق في الخارج. وأدل دليل على تحققه هو سؤال العقلاء حينما تقول زيد أين هو، تسأل عن أينه. السؤال عن الأين، عن أين زيد، هذا في الواقع يستلزم شنه؟ يستلزم أن الأين متحقق في الخارج وتسأل عنه. وسوف يأتي من المصنف في الفصل الذي يبحث فيه عن المقولات التي تقع فيها الحركة، هذا فصل مهم جدا، وهو الفصل العاشر من المرحلة العاشرة. يبحث هناك أنه أي المقولات تقع فيها الحركة وأي المقولات لا تقع فيها الحركة. سوف يأتي هناك أن المصنف يشكك في كون الأين مقولة بحد ذاتها وقائمة بذاتها، وإنما يميل السيد العلامة إلى أن الأين في الواقع هي تدخل تحت مقولة الوضع، لأن نسبة المتمكن إلى المكان في واقع الأمر هو وضع من الأوضاع. فالعلامة سوف يأتي منه في المرحلة العاشرة في الفصل العاشر أنه يشكك في صدق في كون الأين مقولة قائمة بحد ذاتها مقابل الكيف والكم وباقي المقولات العرضية. وإن كان هذا المبنى خلاف مبنى المشهور، التشكيك في كون الأين مقولة بحد قائمة بحد ذاتها، هذا الكلام خلاف المشهور. المشهور يعترف بأن الأين مقولة مستقلة قائمة بذاتها. هذه هي المقولة الأولى. المقولة النسبية الثانية هي المتى، والمتى هو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، هيئة تحصل من نسبة الشيء إلى الزمان. تقدم معنا في بحث سابق أن الزمان هو عبارة عن كم متصل غير قار، بمعنى أن أجزاؤه متصرمة والزمان يعرض على الحركة فيحدد مقدارها. الحركة من دون زمان لا تحديد لمقدارها، الذي يحدد لمقدار الحركة هو شنو؟ عروض الزمان عليها. ولهذا يقال في تعريف الزمان بأنه كم متصل غير قار يعرض على الحركة لكي يعينها. فنسبة الشيء إلى زمان ما تحصل منه شنو؟ تحصل منه هيئة، هذه الهيئة هي التي تسمى بالمتى. وأوضح مصداق لمصاديق المتى هو أعمارنا، كل واحد منا له نسبة خاصة إلى زمان ولادته وإلى هذا الوقت الذي تقع فيه الحركة. ولهذا فإن زيد له أين خاص وعمر له أين خاص وهكذا. ثم يقول العلامة أن كون الشيء واقع في الزمان، وقوع الشيء في الزمان هذا له نحوان، إما أن يقع في نفس الزمان أو يقع في طرف الزمان. بيان هذا المطلب يحتاج إلى توضيح مصطلحين: كون الشيء الواقع في الزمان تارة يقع في الزمان في نفس الزمان، وأخرى يقع في طرفه في نهايته وهو الآن. هذا يحتاج إلى توضيح اصطلاحين. الاصطلاح الأول هو اصطلاح الآن، تارة يطلق الآن ويراد به المعنى العرفي، وله معنيان عرفا. المعنى الأول هو القطعة الزمانية الحاصلة فعلا، حينما تقول لزيد اجلس الآن، ماذا تريد منه؟ تريد منه أن يجلس في نفس هذه القطعة الزمانية الموجودة فعلا في حال الكلام. وتارة يطلق الزمان بالعرف ويراد به قطعة زمانية غير محددة، كأن يقال مثلا لابد للإنسان أن يعود إلى ربه في آن ما، يعني في وقت من الأوقات، هذا الوقت غير مشخص وغير محدد، لابد لكل إنسان مهما كانت ملته ودينه لابد وأنه يعود إلى ربه. ولا إشكال أننا حينما نطلق الآن في الفلسفة لا نريد به المعنى العرفي لا الأول ولا الثاني، وإنما نريد المعنى الفلسفي للآن، وهو ما يسمى بنهاية الزمان أو طرف الزمان. الآن ليس زمانا، لأن الزمان هو كم متصل سيال غير قار دفعي الوجود الزمان، والآن ليس بكم متصل أصلا، ليس فيه تدرج، ليس فيه تصرم، وإنما الآن هو مفهوم اعتباري ينتزعه العقل من نهاية الزمان، أنا الآن حينما أحرك يدي من هذه النقطة إلى هذه النقطة وتسكن تنتهي الحركة فقد انتهى الزمان، انتهى زمان الحركة، هذا من انتهاء زمان الحركة، انتهاء زمان الحركة نسميه ماذا؟ نسميه الآن. فالآن ليس زمانا وإنما هو حد الزمان، وهذا مطلب متكرر في هذه المرحلة، وهو أن حد الشيء ليس داخلا في ذلك الشيء، نهاية الشيء ليست داخلة في ذلك الشيء، وإلا كان للنهاية نهاية وللنهاية الثالثة نهاية وهكذا، فيلزم التسلسل. مثلا يقال الجسم التعليمي، نهاية الجسم التعليمي شن هي؟ السطح. هسه هذا الكتاب، هذا في الواقع هو جسم تعليمي، نهايته من هذه الجهة هي شنو؟ هي السطح. هذا عند هذا السطح ينتهي الجسم التعليمي، لا يوجد في هذا الامتداد ولا يوجد في هذا الامتداد، نهايته هي هذا. زين، الجسم التعليمي هو ما هو تعريفه؟ وهو الكمية السارية المنقسمة في الأبعاد الثلاثة. زين، السطح ما هو تعريفه؟ وهو كمية سارية منقسمة في بعدين. إذن فالسطح ليس ماذا؟ ليس جسما تعليميا، دائما نهاية الشيء ليست هي من ضمن الشيء، فنهاية الجسم التعليمي هي شنو هي؟ هي السطح. لكن السطح هل هو جسم تعليمي؟ لا، الجسم التعليمي ممتد في ثلاثة أبعاد منقسم فيها، والسطح منقسم في بعدين. زين، السطح نهايته ماذا؟ قالوا أن نهايته الخط، نهايته الخط، هذا عند هذا الخط ينتهي هذا السطح. زين، السطح ما هو تعريفه؟ هو بعد، هو كمية سارية في بعدين. زين، الخط ما هو تعريفه؟ كمية سارية في بعد واحد وهو الطول. إذن فالخط ليس سطحا، الخط ليس سطحا، ولهذا يقال أن نهاية الشيء ليست شنو؟ ليست من ضمن الشيء، لأنه نهاية السطح هي الخط، والخط ليس سطح، الخط هو ما كان ممتدا في بعد واحد. زين، نهاية الخط ما هي؟ قالوا أن نهاية الخط هي النقطة، والنقطة ما هي؟ هي أمر اعتباري انتزاعي ينتزعه العقل من نهاية الخط. كيف أن الماهية حد انتزاعي اعتباري ينتزعه العقل من حد الوجود؟ كذلك النقطة، النقطة مفهوم يعتبره العقل، ينتزعه العقل من نهاية الخط، والنقطة ليست خطا. ليش؟ لأن النقطة هي التي لا امتداد فيها أصلا، وإلا لو كان للنقطة امتداد إذن فلها نهاية، هو نهايتها النقطة، النقطة لو كانت لها امتداد فلها نهاية، وهكذا فيتسلسل. فكما أن النقطة هي حد الخط وهي أمر عدمي اعتبره العقل، كذلك الآن هو شنو؟ بالمعنى الفلسفي الآن هو شنو؟ نهاية الزمان. طبعا نهاية الزمان يعني مو قيام القيامة، لا، نهاية زمان الحركة. الآن الدرس مالنا يبتدئ 8:10 ينتهي في كذا، هاي نهاية الدرس، هذا انتهاء لزمان الدرس. النقطة أمر عدمي، ينتزعه العقل من نهاية الخط. الآن كذلك أمر عدمي، كلمة هي أمر عدمي ينتزعه العقل منين؟ من نهاية الزمان. وهذه والنقطة ليست زمانا كما أن والآن ليس زمانا كما أن النقطة ليست خطا، وكما أن الخط ليس سطحا، وكما أن السطح ليس جسما تعليميا. نهاية كل شيء ليست من ذلك الشيء، وإلا لو كانت من ذلك الشيء إذن فلها نهاية. هو نهايتها شنو؟ نهايتها هم من ذلك الشيء لابد، فلها نهاية، وهكذا فيلزم التسلسل. هذا هو المراد من الآن. فالمراد من الآن هو ماذا؟ هو مفهوم انتزاعي ينتزعه العقل من نهاية الزمان. وبما أن الآن ليس زمانا، إذن هو ليس متدرج متصرم، وإنما هو شنو؟ دفعي. الآن من الموجودات الدفعية، كما أن النقطة ليست خط، كذلك الآن ليس متصرم، لأنه لو كان متصرما لعاد زمانا. لو كان متدرجا، الآن لو كان متدرجا لعاد زمانا، لأنه الزمان هو الكم الغير قار المتدرج السياد المتصرم. وبما أن الآن دفعي الوجود، فهو ظرف للموجودات الدفعية. وبما أن الزمان متصرم الوجود سيال، فهو ظرف للموجودات المتصرمة السيالة، لأن ظرف كل شيء بحسبه، ظرف كل شيء لا بد وأن يكون متسقا متوافقا مع مظروفه. فالأمور الدفعية يكون ظرفها ماذا؟ يكون ظرفها الآن. والأمور المتصرمة السيالة يكون ظرفها الزمان. هذا هو الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني هو الحركة التوسطية والحركة القطعية. الحركة القطعية والحركة التوسطية، وهذان اصطلاحان يأتي تسليط الضوء عليهما بشكل مبسط أو بشكل مبسوط ومفصل في بحث الحركة، لكن على نحو الإجمال لأنهما وردتا في كلام العلامة نبينهما باختصار. فنقول أن الحركة بشكل عام سواء كانت توسطية أو قطعية، الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل بشكل تدريجي. هذه هي الحركة، خروج الشيء من القوة إلى الفعل بشكل تدريجي. الآن زيد الجالس في هذه الغرفة فيه قوة لأن يكون في الغرفة الثانية. متى ما خرجت هذه القوة إلى الفعل وأصبح زيد في تلك الغرفة فعلا، فإنه قد تحققت منه ماذا؟ تحققت منه الحركة. لكن هذه الحركة هل أنه بشكل دفعي يعدم في هذه الغرفة ويوجد في تلك الغرفة بشكل دفعي آني؟ لا، وإنما يذهب لتلك الغرفة بشكل شنو؟ متدرج، يقترب منها شيئا فشيئا حتى يكون فيها. إذن فالحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل بشكل تدريجي. زين، صيرورة النبتة، صيرورة حبة الحنطة سنبلة، هذه يطلق عليها أنها ماذا؟ حركة، لأنها خروج الشيء من الفعل إلى من القوة إلى الفعل. كون الشيء، كون الإنسان جاهلا ثم أصبح عالما، هذه حركة من الحركات. فالحركة بالمعنى الفلسفي لا يراد منها الانتقال، ليست هي مرادفة للانتقال المكاني، وإنما كل خروج من القوة إلى الفعل هذا يسمى حركة. الموت هو حركة، الموت هو خروج من عالم ودخول في عالم أوسع وأرحب وأفضل وأكمل وأتم، فهي حركة نحو الكمال. إذن الحركة بشكل عام هي عبارة عن خروج شيء من القوة إلى الفعل، لكن خروجا شنو؟ خروجا تدريجيا متصرما ليس دفعي. هذه الحركة يمكن أن تلحظ بلحاظين. أنا حركة يدي من أول هذه المنضدة إلى آخر هذه المنضدة، حركتها هذه يمكن أن تلحظ بلحاظين. اللحاظ الأول أن تلحظ الحركة متجزئة، رغم كون الحركة في الواقع هي وجود واحد متصل سيال غير قار. الحركة في الواقع هي وجود واحد سيال متصرم الأجزاء، يعني يدي لا تنتقل إلى الجزء اللاحق إلا بعد أن تفارق الجزء السابق، وهكذا. لكنه وجود واحد متصل سيال، هذا الوجود الواحد المتصل السيال يلحظه العقل أنه مجزأ، وكل جزء من أجزائه سوف ينطبق على جزء من أجزاء الزمان الكلي الذي وقعت فيه الحركة. أنا حركت يدي من طرف المنضدة إلى طرف المنضدة هذا، نفترض بدقيقة، أقسم هذه المسافة، أقسمها إلى 60 قطعة، كل قطعة من قطع المسافة سوف تنطبق على قطعة زمانية ولنفرضها الثانية، فألحظ الحركة التي هي وجود واحد سيال، ألحظه بما هو شنو؟ متجزئ، وكل جزء منه ينطبق. فعندما أحرك يدي أقول يدي الآن في الجزء العاشر، يدي الآن في الجزء الحادي عشر، يدي الآن في الجزء الثاني عشر، وهكذا. لحاظ الحركة بهذا اللحاظ هو الذي يسمى بالحركة القطعية. ليش حركة قطعية؟ لأن العقل قد قطع المسافة، قطع الحركة إلى قطع، وتسمى أيضا بالحركة الانطباقية، إما تسمى حركة قطعية أو حركة انطباقية. ليش تسمى انطباقية؟ لأن كل جزء مفروض من أجزاء الحركة ينطبق على ماذا؟ على جزء من أجزاء الزمان. هذه هي الحركة القطعية أو ما تسمى بالحركة الانطباقية. وتارة أخرى ألحظ الحركة، ألحظها بما هي وجود واحد له مبدأ وهو أليف، وله منتهى وهو باء. ألحظ هذا الوجود الواحد، أبقيه على وحدته، لا أتعمل به عملا عقليا وأجزئه، وإنما أبقيه على حاله. فأقول ماذا؟ في كل مكان توجد فيه يدي يقال أن يدي بين المبدأ والمنتهى، أنها تقع متوسطة بين المبدأ والمنتهى. لا أقول أنها في الجزء العاشر، في الجزء الحادي عشر، لا، في هذه المنطقة يدي بين المبدأ والمنتهى، وفي هذه المنطقة أيضا يدي بين المبدأ والمنتهى، ولذلك تسمى بالحركة التوسطية، لأن المتحرك في أي بقعة من بقاع الحركة كان يطلق عليها أنه ماذا؟ أنه وسط المبدأ والمنتهى، تسمى بالحركة التوسطية. إذا اتضح هذا نرجع إلى أصل البحث. قلنا أن المتى هو نسبة الشيء إلى الزمان. السيد العلامة يقول أن نسبة الشيء إلى الزمان على نحوين، إما أن تكون نسبة الشيء إلى الزمان يعني وقوع الشيء في الزمان، مثل من؟ كالحركات. الحركات تقع وين؟ تقع في داخل الزمان. ليش؟ لأن الزمان يعرض عليها ويحدد كمها المنفصل. فوقوع الشيء في الزمان، نسبة الشيء إلى الزمان، أعم من أن يكون ذلك الشيء واقع في نفس الزمان، أو أنه يقع ذلك الشيء يقع في طرف الزمان. وقلنا الذي يقع في نفس الزمان لابد أن يكون هو شنو؟ متدرج متصرم. والذي يقع في طرف الزمان في الآن هو شنو؟ هو الدفعي الوجود. الدفعي الوجود مثل من؟ مثل الانفصال والاتصال والمماسة. أنا الآن حينما أضع يدي على هذا الكتاب، هذا نفس حصول المماسة، نفس حصول الاتصال. هل أنه متدرج أو أنه الاتصال إصبعي بهذا كان دفعي الوجود؟ هو هذا الاتصال لم يكن موجودا فوجد، مو وجد جزءه الأول ثم وجد جزءه الثاني ثم وجد جزءه الثالث، لا، الاتصال شنو؟ دفعي الوجود. زين، والانفصال، انفصال يدي عن هذه الورقة أيضا دفعي الوجود. بما أنه دفعي الوجود ليس متصرما، إذن لا يقع في الزمان. الاتصال والانفصال والمماسة لا تقع في الزمان. لماذا لا تقع في الزمان؟ لأن الزمان وعاء المتصرمات المتدرجات، لأنه هو متدرج هو متصرم الزمان، وهذا مقتضى كونه كما غير قار. إذن فالمماسة والاتصال والانفصال تقع وين؟ تقع في وعاء زماني ليس متصرمين، وهو ماذا؟ وهو الآن. ولهذا يقول السيد العلامة أن نسبة الشيء إلى الزمان تارة بمعنى وقوع الشيء في الزمان وهو الحركات، أعم من كونه يقع على الزمان بالانطباق، الحركة القطعية الانطباقية، أو يقع على الزمان لا بالانطباق، وهو الحركة التوسطية. الشيء إما أن يقع في نفس الزمان أو أنه يقع وين؟ يقع في طرف الزمان. في كل منهما توجد متى، في كل منهما يوجد له متى وتوجد له هيئة. إذن فالمتى هي هيئة تنشأ من نسبة الشيء إلى الزمان، أعم من كونه نسبته إلى نفس الزمان أو إلى طرف الزمان. هذا هو تعريف المتى. المقولة الثالثة التي يقع الكلام فيها هي الوضع. الوضع ما هي؟ قالوا أن الوضع هيئة متقومة بنسبتين. طبعا أنا أدري أن المطالب قد تكون غريبة، لكنه بالاشتغال يحصل فيها أنس. هسه الأنس اللي يحصل هم تدريجي، هم مو أنس دفعي يعني، بس ذني وجدانيات يعني، ما بس الإنسان يتأمل فيهن، يكرر الأمثلة بينه وبين نفسه سوف يجد نفسه أنه يأنس بها. المهم، الوضع هو هيئة متقومة بنسبتين، نسبة تسمى بالنسبة الداخلية بحد عباراتهم، ونسبة خارجية. مثلا القيام، هذا وضع من الأوضاع. القيام كيف يحصل؟ القيام يحصل من نسبة رأس زيد إلى قدميه، فتكون القدمان إلى تحت والرأس إلى أعلى، ثم نسبة المجموع، هاي الأولى النسبة الداخلية، نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ثم نسبة هذا المجموع إلى ماذا؟ إلى الأرض والسقف. فيكون الرأس للسقف والقدم للأرض، فتتحصل عندنا ماذا؟ وضع القيام. وإلا لو كان الرأس للأسفل والقدمان إلى الأعلى لا يقال عنه أنه قائم، لا يقال عنه أن وضعه وضع قائم، وإنما وضع شنو؟ مقلوب، منكوس. إذن فالوضع هو هيئة تحصل من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، ثم نسبة المجموع الحاصل من تلك النسبة الأولى، نسبة المجموع إلى الخارج. وبهذا يتحقق عندنا ماذا؟ يتحقق عندنا الوضع. ما أدري واضح هذا؟ نطبق هذا المقدار من العبارة. الفصل الحادي عشر في المقولات النسبية، وهي الأين ومتى والوضع. أكو عندهم خلاف أنهم متى تدخل عليها الألف واللام لو لا. الظاهر من عبارات السيد الشهيد أنه دائما يأتي من عبارات السيد العلامة أنه يأتي بها دائما مجردة عن الألف واللام، بينما الأين يدخل عليها الألف واللام. وهي الأين ومتى والوضع والجدة والإضافة والفعل والإنفعال، كلهن دخلت عليهن الألف واللام ما عدا المتى. أما الأين فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان، وأما متى فهو هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. انتهى التعريف. وكون الشيء في الزمان، يعني وكون الشيء منسوبا إلى الزمان، هذا هو معرف المتى، أنه نسبة الشيء إلى الزمان، هذا نسبته إلى الزمان، وكونه في الزمان هذا أعم من كونه في نفس الزمان كالحركات. الحركات لابد تقع وين؟ في نفس الزمان. ليش؟ لأن الحركات تدرجية تصرمية. أنا حينما أحرك يدي من هذه الجهة إلى هذه الجهة، هذا وجود واحد متصل، شنو؟ متدرج، متصرم، غير قار. فلابد يقع وين؟ يقع في نفس الزمان. هسه بعدين راح يجي يقول الحركات أعم من كونها حركة توسطية أو حركة شنو؟ انطباقية. انطباقية قطعية. وكونه، هاي العبارة صعبة لعله، وكونه يعني كون الشيء فيه أعم من كونه في الزمان كالحركات أو في طرفه. طرفه شنو هو؟ وهو الآن، هذا طرف الزمان. زين شنو هو الشيء اللي يقع في طرف الزمان؟ كالموجودات الآنية. الموجودات الآنية يعني شنو؟ يعني الموجودات الدفعية التي لا تصرم فيها، التي لا تدرج فيها، كالموجودات الآنية الوجود. ليش الموجودات الآنية الوجود لابد تقع في الآن؟ لأنه الآن هو دفعي الوجود. من الاتصال والانفصال والمماسة ونحوها. هاي انتهى. وأعم أيضا، هسه ايش راح يقسم؟ راح يقسم الحركات. مو قال أن وقوع الشيء في الزمان على نحوين، ترى يقع في الزمان كالحركات، وترى يقع في طرف الزمان كالمماسة والاتصال والانفصال. هسه راح يقسم الحركات
وأعم أيضا من كونه يعني من كون وقوعه في الزمان، وأعم أيضا من كون وقوع الحركة في الزمان على نحو الانطباق كالحركة القطعية. واضح يعني شنو على نحو الانطباق؟ يعني أنها حركة جزئت بعدد أجزاء الزمان، وكل جزء من أجزاء الحركة ينطبق على جزء من أجزاء الزمان، ولذلك سميت الحركة الانطباقية أو تسمى بالحركة القطعية. أو لا على وجهه، أو لا على وجه الانطباق كالحركة التوسطية حينما تلحظ الحركة بما هي موجود واحد مجتمع الأجزاء. هذا هذه المتى طبعا هذاك اللي دفعي الوجود، ما في حركة أصلا، ما في حركة، هو دفعي الوجود. وأما الوضع فهو هيئة تحصل منين؟ تحصل من نسبتين خارجية وداخلية. فهو هيئة حاصلة من نسبة أجزاء الشيء بعضها إلى بعض، هاي النسبة الداخلية. والمجموع يعني ونسبة المجموع، هاي النسبة الثانية، ونسبة المجموع إلى الخارج كالقيام الذي هو هيئة حاصلة من نسبة خاصة بين أعضائه نفسها، اللي هي نسبة القدم إلى الرأس، وأن الرأس أعلى والقدم أسفل، وبينها يعني وبين هذه النسبة وبين نسبة المجموع وبين الخارج من كون رأسه إلى فوق وقدمه إلى تحت. الحمد لله رب العالمين. Thank you.